الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في المورد الخامس، والمقصود بالمورد الخامس هو ما إذا تبين الخطأ في مقدمات الحكم في الاجتهاد. وقلنا بأن هذا التبين له نحوان. النحو الأول هو أن يتبين على وجه القطع واليقين، أن يتبين خطأ المجتهد في مقدمات حكمه، في مقدمات اجتهاده أو في اجتهاده، أن يتبين خطأه على نحو القطع واليقين. النحو الثاني الذي سيأتي فيه الكلام هو ما إذا تبين ذلك لا على نحو القطع واليقين، على نحو الظن المعتبر. والنحو الثاني هو الذي يعبر عنه مسألة الاختلاف والاجتهاد. الحاكم يحكم وفق اجتهاد له أو يراه، بينما عند شخص آخر عند المحكوم عليه اجتهادا أو تقليدا يرى أن الحكم شيء ماذا شيء آخر، ويختلفان في الاجتهاد. هذا ليس تبين الخطأ على وجه القطع واليقين في الاجتهاد نفسه. في كلا النحوين فرضنا حتى نميز بين هذه الأنحاء وما تقدم، في كلا النحوين نفترض أنه لا قطع بمخالفة الواقع، ما قطع بمخالفة حتى مع الخطأ بالخطأ في الاجتهاد، ما قطع بمخالفة الواقع، أخطأ في الاجتهاد، لكن هذا لا يعني أنه أخطأ في ماذا، أخطأ في الواقع، وكان هناك كان حكمه مخالفا للواقع، للحكم الواقع. إذا في كل منهما ليس هناك قطع بمخالفة الواقع أو الحكم الواقعي، وإنما يختلفان في أن ثبوت الخطأ وتبين الخطأ تارة يكون بدليل قطعي، وأخرى يكون بدليل ظني معتبر. الكلام في النحو الأول وهو ماذا تبين الخطأ في الاجتهاد فيه على نحو القطع واليقين. قلنا هذا له صورتان. الصورة الأولى ما إذا تبين الخطأ في نفس الميزان، ما تكلمنا عنها. الصورة الثانية ما إذا تبين الخطأ في تطبيق الميزان، في تطبيق الميزان تبين الخطأ على نحو القطع واليقين، كما استنا له الأمثلة المتقدمة. وذكرنا بأنه في هذه الحالة في الصورة الثانية أن الحكم فيه هو نفس الحكم في الصورة التي قبلها، وهو أن هذا الحكم يكون لا يكون ناسبا لعدم كونه على طبق الموازين، لأن الميزان كما قلنا هو البينة العادلة. هذا لم يحكم على طبق البينة العادلة، وإنما حكم على طبق ماذا، على طبق البينة التي مثلا هي ليست عادلة. الميزان هو الحلف بالله، بينما نحن نقع بأن هذا المنكر حدث بغير ماذا، بغير الله، ومن هنا لا يكون مثل هذا الحكم ناسبا. هذا الذي قلناه في الدرس السابق، اليوم نضيف إلى ذلك أن هذا الذي قلناه في الدرس السابق من عدم نفوذ الحكم في الصورة الثانية، هذا لماذا كان تبين الخطأ في التطبيق أمرا واضحا، كان تبين الخطأ في التطبيق أمرا واضحا بحيث يكون مقنع حتى للحاكم الأول. عندما نقدم إلى مدارك الخطأ في التطبيق هو أيضا يكون يتبين له أنه أخطأ، أنه اشتبه، وأن هذا ليس ماذا، ليس حكما مستندا إلى البينة العادلة، ليس حكما مستندا إلى الحلف بالله سبحانه وتعالى، هو أيضا يلتفت إلى خطأ. هذا هو الذي قلنا بأنه لا يكون الحكم حينئذ ناسبا ويجوز نقضه، ولا يكون مشمول بأدلة النفوذ. وأما إذا فرضنا أنه كان ذلك، أي الخطأ في التطبيق، واضحا عند المحكوم عليه فقط، عند المحكوم عليه هو يرى أن المجتهد أخطأ في ماذا، أخطأ في التطبيق، لكنه هذا الذي يراه ليس مقنع من الحاكم الأول، بمعنى أن الحاكم الأول لا زال مصر على أن الدين الذي استند إليها كانت شنو؟ كانت عادلة. ولا يزال مصر بأن الحلف وقع ماذا؟ كان بالله سبحانه وتعالى. يقول أنا بالتالي هذا حدث بماذا؟ بالله. لكن المحكوم عليه هو يعتقد ماذا؟ الخطأ في التطبيق، وأن الدين لم تكن عادلة، وأن الحلف لم يقع بماذا؟ بالله سبحانه وتعالى. إذا الحاكم الأول هو مصر على رأيه، يعني باطل، هو لم يثبت عنده ماذا؟ لم يتبين عنده الخطأ في التطبيع، لكن المحكوم عليه تبين عنده الخطأ في التطبيع. أريد أن أقول أن تبين الخطأ له نحوان، مرة يتبين الخطأ بشكل واضح جدا، واضح جدا، حتى لو عند الحاكم الأول أيضا تبين الخطأ، لو اطلع على مداركه لتبين له الخطأ في حكمه. هذا هو الذي نقول أنه ليس شنو، ليس بناقض. وأما إذا لم يكن كذلك، وإنما كان الحاكم الأول باطل مصر، حتى لو اطلع على مدارك تبين الخطأ في التطبيق عند المحكوم عليه، هو يبقى مصر على ماذا؟ على رأيه، ويقول بأنه لا خطأ في التطبيق. إذا فرضنا ذلك أي الحالة، حينئذ هذه الحالة لا وضوح في ماذا؟ في عدم نفوذ الحكم فيها، وإنما هذه يكون حكمها داخل في ماذا؟ في حكم النحو الثاني الذي سيأتي بحثه، وهو ماذا؟ مسألة الاختلاف والاجتهاد. إن كان ذاك الحاكم يرى أن حكم على طبق الموازين، ومصر على أنه على طبق الموازين، هذا الحاكم الآخر والمحكوم عليه يرى أنه ليس على طبق ماذا؟ على طبق الموازين. هذا أشبه بماذا؟ بالاختلاف والاجتهاد، فيكون حكمه ملحق، ولو حكما مولم هو ينطبق عليه النحو الثاني، لكنه حكما يلحق بماذا؟ بالنحو الثاني الذي سيأتي فيه الكلام. هذه هي الدورة الثانية. الآن ننتقل إلى النحو الثاني الذي هو المتعارف في باب ماذا؟ في باب الخطأ، في باب تبين الخطأ. المقصود بالنحو الثاني هو ما إذا تبين الخطأ في الاجتهاد على نحو الظن المعتبر، ثبت بدليل معتبر أنه أخطأ في ماذا؟ أخطأ في مقدمات اجتهاده، تبين خطأه في اجتهاده، لكن مو بالخطأ واليقين، وإنما تبين خطأه في ذلك بدليل شنو؟ معتبر، بدليل ظني معتبر يراه الحاكم الثاني أو المحكوم عليه، يراه معتبرا إذا كان أهلا لأن يرى ذلك. هذا اللي يعبر عنه كما قلنا في كلماتهم بالاختلاف في الاجتهاد. اختلاف في الاجتهاد ذاك عد وجهة نظر عن اجتهاد حاكم آخر عند وجهة نظر مخالفة يخطئه في اجتهاده. عندما يطلع على اجتهاد الحاكم الأول هو يتبين له خطأه في اجتهاده، لكن يتبين له خطأه بدليل شنو؟ اعتبر له على نحو القطع واليقين. هذا النحو يدخل فيه جميع موارد الاختلاف الرأي والنظر، جميع موارد الاختلاف الرأي والنظر تدخل في هذا النحو الثاني. من قبيل الاختلاف في معنى العدالة المعتبرة في الشهود مثلا، الاختلاف النظري الاجتهادي في ماذا؟ في تفسير معنى العدالة المعتبرة في الشهود. لنفترض أن الحاكم الأول كان يفسر العدالة المعتبرة بأنها عبارة عن ترك الكبائر، بينما الحاكم الثاني لا، أنها ليست عدالة، وإنما لا بد ماذا؟ أن ينضم إليها ترك ماذا؟ الصغائر مثلا. فحكم الحاكم الأول بحكم استند فيه إلى شهادة الشهود، ثبت أنهم ماذا؟ تركوا الكبائر فقط، لكن الصغائر يرتكبوها مثلا. هو يرى كفاية هذا في ماذا؟ في عدالة الشهود، فيكون حكمه على ضبط الموازين التي يراها هو باعتبار اجتهاده. لكن الحاكم الآخر لا يرى ذلك، يرى بأن هذا ليس صحيح هذا الاجتهاد، وإنما الدليل المعتبر دل على ماذا؟ على عدم كفاية ترك الكبائر في فيرورة الإنسان، ماذا؟ عادل. فاختلف في ذلك، هذا اختلاف اجتهادي ظاهر، تبين الخطأ في الاجتهاد لكن لا على نحو الخطأ واليقين، وإنما بدليل معتبر. وهكذا ما إذا اختلف في مسألة الحكم بمجرد النقول، قدم على المسألة أنه هل يحكم على المنكر على المدعى عليه بمجرد نقوله أو لا، أن المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى أن يرجع الحاكم اليمين يرد اليمين على من؟ على المدعي، فيطلب اليمين من المدعي، ولا يكتفي بماذا؟ بنقول المدعى عليه. مسألة خلافية كما تقدم، ممكن افتراض ماذا؟ أن الحاكم يرى الأول، يعني يرى الرأي الأول الذي لم نرجحه سابقا، وهو ماذا؟ كفاية أنه يكتفى بالحكم بماذا؟ بمجرد نقول المدعى عليه فيحكم عليه طبقا لذلك. حاكم الثاني لا يرى صحة هذا، وإنما يرى أنه لا بد من إرجاع يمين علينا على المدعي، إرجاع اليمين على المدعي. فإذا حدث المدعي يكتبه القضية مو المدعى عليه، يكتب القضية. إذا نكل ولم يحلف يكتب ماذا؟ المدعى عليه، يكتب القضية للمدعي. فاختلف في ذلك. أو كان الاختلاف مثلا هذه المسألة اللي طرحناها، كان مسألة الاستناد إلى العلم، علم القاضي علم الحاكم هل هو أحق طرق الإثبات في باب القضاء أو لا؟ اختلف في ذلك. اختلاف اجتهادي فرق. فلو فرضنا أن الحاكم الأول حكم في قضية استنادا إلى ماذا؟ إلى علمه. الحاكم الثاني لا يرى ذلك، لا يرى إن كان وصحة الاستناد علما إلى العلم، وإنما لا بد من استناد البينات والأيمان. أيضا هنا اختلف في ماذا؟ في الاجتهاد. في كل في هذه الأمثلة وفي غير هذه الأمثلة مما تدخل في هذا العنوان يقع الكلام، أنه هل يجوز نقض هذا الحكم بمجرد الاختلاف في الاجتهاد؟ هل يجوز نقض هذا الحكم أو لا يجوز نقض هذا الحكم؟ سنعبر هكذا حتى تكون المسألة واضحة، ليس الاختلاف بينه وبين الفرق سنذكره هنا. هل يجوز لحاكم آخر يختلف مع الحاكم الأول في الاجتهاد ويرى بطلان حكمه لماذا؟ لخطئه لماذا؟ في اجتهاده. هل يجوز له نقض هذا الحكم أو لا يجوز له نقض هذا الحكم؟ هذا محل كلامنا. بعدين سنتكلم في ماذا؟ في جواز أن ينقض الحاكم نفسه حكمه فيما لو تبين له شنو خطأه في اجتهاده لاحقا. وهذا حالة ليست عجيبة، ليست حالة عجيبة. قضية عرضت عليه في البداية، هو كان رأي الاجتهادي هو ماذا؟ هو أفرض كفاية ماذا؟ كفاية العدل، كفاية ترك الكبائر في ماذا؟ في تحقق العدالة. كان رأي الاجتهادي هو أنه ينسب الحكم بمجرد نقول المدعى على عدل، ثم بعد مدة لا اجتهاده تغير، وهذا ليس عجيبا، تغير اجتهاده فصار ماذا؟ فصار يرى اجتهادا ماذا؟ ان النقول وحده لا يكفي بالحكم، بل لا بد من ضمن يمين المدعي. كان يرى سابقا ان العلم احد طرق الاثبات، بعدين تغير رايه. هل يجوز له هو نفس الحاكم ان ينقض حكم السابق او لا؟ هاي مساله ثانيه خاصه. فعلا نتكلم عن ماذا؟ عن جواز نقض الحاكم الاخر لحكم الحاكم الأول بمجرد أن نختلف معه في ماذا؟ في الاجتهاد وفي الرأي. هذا محل الكلام. الذي يظهر من عبارة بعض الفقهاء هو جواز في هذه الحالة يجوز الحاكم الثاني أن ينقض حكم الحاكم الأول في هذه الحالة. ومنهم صاحب الشرايع المحقق ثبت الله نفسه يظهر من أبعاد الشرايع أنه يجوز الناقض، وقد صرح بتعميم الحكم بالإبطال فيما إذا تبين الخطأ، لما إذا كان مستند الحكم الثاني اجتهاديا صرح بتعميم ذلك، سواء كان مستند الحكم الثاني قطعيا أو كان ماذا اجتهاديا، إشارة إلى النحو الأول والنحو الثاني اللي نتكلم عنه فعلا. تبين الخطأ مرة يكون على نحو الخطأ واليقين، هذا معنى أن مستند الحكم الثاني قطعي، ومرة يتبين القطع على نحو شنو ظن غنيا، وهذا معنى أن تبين القطع ليس على نحو القطع واليقين، وإنما الاختلاف في ماذا في الاجتهاد. هو قرر بجواز النقض في كل منهما، بالمصغر في تبين الحاكم الثاني على نحو القطع واليقين بطلان حكم الحاكم الاول من جهه اجتهاده، او يتبين له بدليل معترف في كلتا الحالتين يجوز شنو يجوز النقض. بل يظهر من الشيخ الانصاري في فضائه ان التفصيل بين الحكم الثابت بالدليل القطعي والحكم الثابت بالدليل الظني مقصودا من الحكم حكم الحاكم الثاني الذي ينطب حكم الحاكم شنو الأول، يقول التفصيل بين الحكم الثابت عند الثاني بدليل قطعي وبين الحكم الثابت عنده بدليل ظني بالالتزام بجواز النقض في الأول وعدم جوازه في الثاني، يقول هذا التفصيل ما موجود في كلمات القدماء وإنما هو موجود في كلام العلامة في بعض كتبه. هذا معناه أن القدماء مثلا حتى الشيخ لا يفرقون بين الحالتين، في كلا النحوين اللذين طرحناهما يرون ماذا؟ يرون جواز الناقض. المجتهد الثاني الحاكم الثاني يمكنه أن ينقض حكم الحاكم أول إذا اختلف معه في ماذا؟ في الرأي. نعم، يقول الشيخ الأنصاري يتم لكلامه، يقول نعم اشتهر في ألسنة المعاصرين ومن قبلهم، يقول اشتهر في ألسنة هؤلاء هذا التفصيل أنه إذا كان الاختلاف في الاجتهاد هذا لا يجوز نقضه، بخلاف ما إذا كان تبين الخطأ على نحو القطعي واليقين. في مقابل هذا المشهور بين المتأخرين هو جواز عدم جواز الناقض النحو الثاني خلافا للنحو الأول، اللي هو معنى التفصيل بين النحو الأول يجوز الناقض وبين النحو الثاني فلا يجوز الناقض. المعروف بين المتأخرين يعني دولا طبقة يعني قربة صاحب الكفاية وصاحب المستند وصاحب أمثالهم وإلى صاحب الجواهر ومن تأخر عنهم، هؤلاء المعروف بينهم هو عدم جواز الناقض وحرمة الناقض في هذا المعروف. استدل على حرمة الناقض ونفوذ الحكم المستند من الاجتهاد الأول وإن تبين خطأه لمجتهد آخر، استدل بأدلة أهمها الاستدلال بالمقبولة، المقبولة المتقدمة، لأن يقال بأن المخروف في محل كلامنا أن الحكم الأول على طبق المواجب، ما عندنا شك أن الحكم الأول عندما صدر كان على طبق المواجب لأنه صدر باجتهاد صحيح من مجتهد جامع للشرائط، ليس هناك أي خلل عند صدور الحكم في ماذا؟ في مقدمات الحكم في الاجتهاد، ليس هناك خلل، بالفعل ليس هناك خلل عند صدور الحكم، واضح. بل بالفارغ أن هؤلاء ليس هناك خلل حتى بعد صدور الحكم بنظر ماذا الحاكم الأول. يقول الحاكم الأول هو رأي الرأي الأول، رأي الأمر أنه كمجتهد آخر فحاكم آخر يخالفه في هذا في هذا الرأي. هذا لا يعني أن الحكم الأول ليس على طرق الموازين، إذن هو حكم على طرق الموازين المختبر في باب القضاء وفي باب الاجتهاد، فحينئذ يكون مشمول للمقبولة التي تقول إذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فقد استخف بحكم الله، استخف بحكم الله والراد عليه فالراد علينا لا أقل أعلم يفهم منه النفوذ. الحكم بنفوذه وعدم جواز ماذا؟ وعدم جواز نقض. هذا تقرير الاستدلال بالمقبولة على حرمة الناقض والنفوذ في محل الكلام. لكن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه اعترض على هذا الاستدلال، وإن هو انتهى أيضا إلى نفس النتيجة، انتهى إلى حرمة الناقض، لكن قال لا يمكن أو لا يصح الاستدلال على ذلك لماذا؟ بالمقبولة. وذكر في مقام تدرير عدم صحة الاستدلال بالمقبولة، قال نحن نمنع أن يكون حكم الحاكم الأول هو حكمهم عليهم السلام. الحاكم الأول حكمه ليس حكمهم عليهم السلام حتى يكون مشمول لقوله في عليه السلام في المقبولة، فإذا حكم شنوه بحكمنا فيترتب عليه ماذا؟ النفوذ وحرمة الناقض. الحكم الأول ليس حكمهم، حكم الثاني هو الذي يكون ماذا؟ حكمهم عليهم السلام. واستدل على ذلك على هذا الشيء وهو أن الأول ليس حكمهم، الثاني هو حكمهم، الثاني مقصود بشنو الثاني؟ يعني حكم الحاكم الثاني الناظر لحكم الحاكم الأول. استدل على ذلك لأنه من الواضح جدا لأنه لا يجوز أن يحكم بالأول في الزمان الثاني، لا يجوز أن يحكم بالحكم الأول في ماذا؟ في الزمان الثاني. الحكم الأول راح سالج في قباله وأن أبطله لأنه تبين خطأه في الاجتهاد، فحين لله ما يجوز أن يحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني. يقول هذا عدم جواز الحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني يعني بعد تبين الخطأ، هذا دليل ماذا؟ على أن الحكم الأول ليس حكمهم، بل الحكم الثاني هو الذي يكون حكما لهم عليهم السلام. وإلا لو زاد الحكم به أي بالأول في الزمان الثاني. هاي العبارة للشيخ الأنصاري ما تصدق في الفرع اللي نتكلم عنه، تصدق في الفرع الثاني، يعني تصدق فيما إذا كان كلامنا في نقض الحاكم نفسه لحكمه بتبدل شنو اجتهاده، يعني عندما يتبين خطأ الحكم الحاكم الأول عند الحاكم الأول يتبين خطأه في اجتهاده، يتبين له خطأه في اجتهاده الأول. هنا نستطيع أن نقول بأنه لا يمكنه لهذا الحاكم نفسه الأول أن يحكم بالحكم الأول في الزمان شنو؟ في الزمان الثاني. صحيح لا يمكن أن يحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني، العمل أنه تبين له خطأه في اجتهاده، فكيف يحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني؟ شنو يحكم الحكم؟ يكون صار المفعول وله آثار صحيحة من الآخر، تبين خطأه، فلا يجوز له أن يحكم بالحكم الأول في الزمان الثاني. هذا ممكن نقوله، لكن هذا في الفرع الآتي سيأتي الكلام فيه. كلامنا فيما إذا تبين الخطأ عند حاكم آخر، حاكم آخر كان هو مخالف لرأي الحاكم الأول في اجتهاده، لم نفترض في هذا الفرع تبين الخطأ حتى للحاكم نفسه. لا، إذا فرضنا أنه لا، أن الحاكم الأول باق على رأيه وباق على اجتهاده فعند تردد فيه، حاكم ثاني يخالفه في ماذا؟ في الاجتهاد، يخالفه في الاجتهاد، يعني عشان المطور عنا نقول بأن الحكم الثاني هو حكمهم عليهم السلام دون الحكم شنو الأول بطن تور كل منهما حكمان اجتهاديان نظريان قدر للمجتهدين جامعين للشرائط وكل منهما بذل وسعه ومجهوده فيما لا في الوصول إلى هذه النتيجة كل منهما يكون حجة لماذا نقول بأن لا حكمهم عليهم السلام وماذا هو الحكم الثاني دون الحكم الأول ونستدل على ذلك لأن الحكم الأول لا يجوز الحكم به في الزمان الثاني بالله بل يجوز الحكم به في الزمان الثاني بنظر من؟ بنظر الحاكم الأول لأن الحاكم الأول كما قلنا باقي على رأيه لم يتبدل رأيه فهو كما حكم به في الزمان الأول حكم به في الزمان الثاني لأنه ما تفرق عن جدل الزمان الأول والزمان الثاني الزمان الأول والزمان الثاني يعني تبين الخطأ في الاجتهاد لغيره لا له هو يرى أنه صحة الاجتهاد الأول فكما حكم به في الزمان الأول هو أيضا يحكم به في ماذا؟ في الزمان الثاني فلا موجب لأن نقول بأن الرواية المقبولة لا تشمل الحكم الأول لأنه ليس حكمهم وإنما تشمل الحكم الثاني لأنه حكمهم هذا لا يقال ما نقوله بل لا فرق بين الحكم الأول والحكم الثاني كما قلنا لأن الحكم الاجتهادي على طبق شنو موازين إذا هذا الإشكال من الشيخ الأنصاري الظاهر أنه لا يرد على الأقل بهذا الفرق الذي نعم قد يقال إشكال آخر وهو أنه الاستدلال بالمقبولة لا يصح لأننا لا نحرز أن يكون الحكم الأول هو شنو هو حكمهم عليهم السلام الشيخ الأنصاري يقول كنا نحرز أنه ليس حكمهم حكم الأول وإنما حكمهم هو حكم شنو الثاني قلنا بأنه لا في هذا الفرق اللي يتكلم عنه ما في فرق بين الحكمين وكل منهم حكم على طبق الموازين فإذا كان الحكم المجتهد على طبق الموازين وحكمهم عليهم السلام فإذا كل منهم حكم عليهم على طبق الموازين الإشكال الثاني بالله بأنه إحنا في المقام أنه نحن نستشكل في المقام في شمول المقبول من الحكم الأول لأننا لا ندري لأن الحكم الأول حكمهم أو لا يكفينا التردد يكفينا الشك واضح كون الحكم الأول هو حكمهم عليهم السلام على مو واضح هو أول كلام من قال أن الحكم الأول هو حكمهم قد يكون الحكم الثاني هو حكمهم ولا يمكن الالتزام بشمول المقبولة للحكم الأول إلا بعد إحراز هذا العنوان الوارد في المقبولة نفسها وهو شنو؟ إذا حكم شنو؟ بحكمنا نحن ما ندري أن الحكم الأول هو حكم بحكمهم أو ليس حكما لماذا؟ بحكمهم كون الحكم الأول حكما بحكمهم حتى يدخل في المقبولة وتدل المقبولة على نفوذه وحرمة نقضه هذا ليس واضحا هذا مشكوك فيه ولا يمكن ان نتمسك بالدليل مع الشك في تحقق موضوعه الا كانت عدم جواز التمسك بالدليل في الشبهه الموضوعيه لذلك دليل جاوب هذا الاشكال الثاني الفرق بين الاشكال الاول والاشكال الثاني واضح الاشكال الثاني يقول انه ما عندنا موضوع لماذا في شمول المقبول للحكم الأول لأننا لا نعلم أنه حكم وصلى الله على محمد وعلى آله